رحيم. كان الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام قد اتخذ السجن مسجدا ومن خلوة الحبس معتكفا، فنهاره صيام وليله مناجات وقيام، والدنيا في نظره محراب للعبادة وللتسبيح والتقديس والدعاء للناس والاستغفار لهم، كما أن السجن لم يمنعه من رعاية المؤمنين وهدايتهم عبر الرسائل ووسائل الاتصال التي لم تستطع قطعها أجهزة التجسس العباسية رغم كل ما بذلت.
أنت مساء يا مولاي، جئتك في هذا الليل
لتنغص سرورنا وتكدر صفونا يا يحيى بن خالد البرمكي.
مولاي الخليفة الرشيد، الوزير مأمور والمأمور معذور.
حسنا، ما عذرك؟
رسالة عيسى بن جعفر يا مولاي.
فضها وقرأها.
يقول بإيجاز: خذوه مني فقد كان عندي في السجن سنة، وسلموه إلى من شئتم، وإلا خليت سبيله.
أجزم أنه أصبح يوالي.
ثم يقول يا مولاي:
ماذا يقول؟
فقد اجتهدت أن أخذ عليه حجة فما قدرت على ذلك، حتى أني لأتسمع عليه إذا دعا، لعله يدعو علي أو عليك، فما أسمعه يدعو إلا يسأل الله الرحمة والمغفرة وهو يقول.
ماذا يقول؟
اللهم إنك تعلم أني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك، وقد فعلت ذلك فلك الحمد.
كفى! ليت السماء كشطت. ما أصبرك يا ابن جعفر، ما أصبرك.
وماذا بعد؟
أنفذوه إلى سجن الفضل بن الربيع حالا.
سمعا سمعا وطاعة يا مولاي. كتاب الفضل بن ربيع يا مولاي.
وهو الآخر جذبه سحر موسى بن جعفر. يا لهذا الرجل، يستلقي على صدري بثقله. يا ليت السماء تسقط على الأرض. ماذا يقول الفضل بن ربيع؟
يقول في كتابه يا مولاي كما قال عيسى بن جعفر.
حسنا، ابعثوا به إلى سجن السندي بن شاهك. اسمع أيها الوزير.
نعم يا مولاي.
ما الحيلة من إخماد إشعاع موسى بن جعفر؟
ابعث إليه جارية وضاءة ذات جمال لتخدمه في السجن، فعند ذلك يركن إليها وتشهد عليه الشهود.
إذن انطلق غدا إليه بأجمل جارية في القصر.
أمر مولاي الأمير.
هيا.
يا موسى، أهداك الأمير هذه الجارية لتقوم بخدمتك.
يقول الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام: بل أنتم بهديتكم تفرحون، لا حاجة لي في مثل هذا ولا في أمثالها.
قال مولاي الأمير هارون: ليس برضاك حبسناك ولا برضاك أخذناك، وهذه الجارية تبقى لديك شئت أم أبيت. أيتها الجارية.
نعم يا سيدي الوزير.
ادخلي السجن واخدم ابن عم الخليفة خدمة يرضاها الخليفة.
أمرك مطاع أيها الوزير.
تحركي.
سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أرحمك. أي الفريقين خير مقام؟
لا أصدق.
قدوس سبوح،
ما أرى وما أسمع. ساجدة قانتة باكية من خشية الله. لا أصدق. أيتها الجارية، أيتها الجارية.
ماذا تريد أيها الوزير؟
هلمي إلي، هلمي.
أنا ذا بقربك، ما تريد؟
ما اتفقنا على هكذا؟ ها؟
لقد أخذ هديه بما جافع قلبي وعقلي يا يحيى.
أولم تغرقيه في رقتك وجمالك؟
إنه استغرق في جمال الحق وفان بحب الله، وقد أعرض عن الدنيا وزينتها. فديته بنفسي من أول الليل وهو ساجد. بالله عليك انظر إليه، انظر إليه.
كأنه ثوب مرما على الأرض.
إنه لإمام حق، قد نذر نفسه لله وأوقف ذاته لهداية الخلق إليه سبحانه.
لا أصدق، لا أصدق أبدا.
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء.
ويحك، ويحك، أما كنت ترتعين في مسارح اللهو وتكرعين من كؤوس الهوى والغرام؟ أما كنت تقضين وقتك تداعبين أوتار الطرب وأنغام الأشعار؟ أما كنت تستمتعين بحلل الديباج وعقود اللؤلؤ؟
أجل، كان ذلك يا يحيى بن خالد البرمكي.
لا أصدق، لا أصدق ذلك أبدا. لئن أخبرت هارون بأمرك لأمر بقتلك.
لقد استولى هديه على قلبي وعقلي، فاذهب إلى سيدك وقل له ما تشاء القول.
يا ابن شاهك.
نعم يا أبا علي.
ضاعف حدة قسوتك وعامل ابن عم الخليفة بما أوصاك به.
سمعا وطاعة يا سيدي الوزير.
تحرك.
أنا حائر يا أبا علي، أما ترى ما نحن فيه من هذه العجائب؟ ألا تدبر أمر هذا الرجل تدبيرة تريحنا غمة؟
الذي أراه لك أيها الأمير أن تمتن عليه وتصل رحمه، فقد أفسد والله علينا قلوب أتباعنا وقلوب المسلمين.
انطلق إليه وأطلق عنه الحديد وأبلغه عن السلام.
سأفعل ما ترغب أيها الأمير، وأبلغه رسالتك.
هيا إذا اذهب.
مولاي الخليفة، الوزير يحيى بن خالد البرمكي عند الباب يطلب الإذن بالدخول.
دعه يدخل.
أمر مولاي.
أجلس يا يحيى.
عفوا يا مولاي،
هل أبلغت رسالتي إلى موسى بن جعفر؟
قلت له لقد أهلكك السجن، لو سمحت لي بالوساطة لدى الخليفة بإطلاق سراحك.
وهل وافق على ذلك؟
لا لا يا مولاي، بل قال حدثني أبي عن آبائه عليه السلام إن الله عز وجل أوصى إلى داود عليه السلام: يا داود، ما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي دوني إلا قطعت عنه أسباب السماء وأسخت الأرض تحته.
ذرية بعضها من بعض، إنه شديد بالله.
ثم قلت له: يا ابن الصادق، يقول لك ابن عمك خليفة المسلمين إني لا أخلي سبيلك حتى تقر لي بالإساءة وتسألني العفو.
وما كان جوابه يا يحيى؟
قال: لا يكون ذلك أبدا.
أو هكذا إذن. حسنا حسنا يا ابن فاطمة.
اسمع يا سندي ابن شاهك.
نعم.
اليوم أنت مدير شرطة الرشيد، وغدا يعلم الله ماذا تصير.
نعم، هذا هو الثمن الذي أطمح إليه. إذن وجدت الطريقة التي نتخلص من موسى بن جعفر.
وهي يا سندي؟ ويحك، أرحنا.
نذوب الرصاص ونصبه في حلقه.
لا، اتفقت مع الخليفة هارون أن ندس السم إليه في رطب يأكله حتى يشهد قضاة البلاط أنه مات حتف أنفه.
ستعلم نبأه غدا.
لما اغبرت بغداد وكسفت شمسها
بسبب هذا المسجى هنا.
ها ها، من أنت؟ من؟
أيها اللعين، يا ابن شاهك، لقد غرقت في عار الجريمة.
اغرب عني، إنني سأحصل على جائزة الخليفة هارون الرشيد.
أما تنظر إلى السماء فهي كئيبة بغيوم اللوعة والأسد، كيف سولت لك نفسك قتل ابن بنت رسول الله؟
إنها جائزة الرشيد، أعمتني جائزة هارون.
عيون اليتامى غرقت بدموع الثكل والفراق، ولم تعد مدينة للسلام. لما ترتجف أيها الجلاد؟ لعلك أحسست بعظم الكارثة. قل لي، وهل تسمع الأصوات؟
الأصوات والآن خرساء خرساء، صوت الخليفة هارون.
لا تكذب، إنك تسمع الآن صوت الحق ينطق على كل لسان ويتعالى في كل رفق من بغداد الحزينة، وهو يقول: إن الإمام موسى بن جعفر قضى مظلوما وثوى في سجون الظالمين وأخرج منها شهيدا.
ولا زالت الزنزانة التي حبس فيها مولانا كاظم أهل البيت عليهم السلام من معالم بغداد، خلدت شاهدا حيا على ما تحمله أئمة العترة المحمدية عليهم السلام من أشكال الأذى في سبيل الله ولأجل حفظ شريعته الخاتمة وهداية الخلق إليها.
شارك في التمثيل بلال البحراني، طارق الخزاعي، علي حيدر، أمير فوزي، ومنار عبد الجبار. سفن النجاة من إخراج كريم حسن.
غريب 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 شحنة صار متان المقطع طلع بس جبدي المقطع غريب مقيد ينفو النحر غريب مرمي على الجسر غريب غريبا وغريبا وغريبا قتيلا وقتيلا وقتيلا غريبا وغريبا وغريبا قتيلا وقتيلا وقتيلا حبيب وعين الحال صرخ وين اهله وعياله تسمم منه يبرى الغريب غريب شحوبا جسمه اصفر قتيل سمي قد يظهر ويظهر هذا بن جعفر غريب غريب حبيب وعين الحال صرخ وين اهله وعياله تسمم منه يبرى الغريب اي غريب شحوبا جسمه اصفر قتيل سمي قد يظهر ويظهر هذا بن جعفر غريب اي غريب غريبا وغريبا وغريبا قتيلا وقتيلا وقتيلا جد زوارك تشارك يا موسى الجسر غدارك شمر بالماي زوارك غريب اي غريب تهاوت اذرع الجسر ونهر امسك الجمر تلقط اجسم الظهر غريب تشارك يا موسى الجسر غدارك شمر بالماء زوارك غريب تهاوت أذرع الجسر ونهر أمسك الجمر تلقف أجسم الظهر غريب غريبا وغريبا وغريبا قتيلا وقتيلا وقتيلا وغريبا قتيلا وقتيلا وقتيلا ايه نرد نزورك وما نمل نموت الوف هم نقبل نموت وما نعرف بالغريب غريب قلوبا تهوى رؤياك على الجمر اديناك نجدد نحن ذكراك غريب نزورك وما نمل نموت الوف هم نقبل نموت وما نعرف بالغريب غريب قلوبا تهوى رؤياك على الجمر اتيناك نجدد نحن ذكراك غريب غريبا وغريبا وغريبا قتيلا وقتيلا وغريبا قتيلا وقتيلا وقتيلا
لآلئ ودرر
لآلئ ودرر
في الناس
تسير شؤون الحياة أحياناً خارج المنطقيات ومعطيات العقل فتكون غير مفهومة أو مقبولة وتستعصي على الأفهام. مثلا، كيف يعلو السفلة ويتصدر الأنذال؟ وكيف ينهزم أصحاب الحق وتخبو أنوار العدالة؟ يقول المتنبي:
وأتعب من ناداك من لا تجيبه، وأغيظ من عاداك من لا تشاكله. وما آليته طبعي فيهم غير أنني بغيض علي الجاهل المتعاقل.
قيل إن موت ألف من العلية خير من ارتفاع واحد من السفلة. قال أحد الشعراء:
وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، وما لك بالحر الذي يحفظ اليد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. في حسن الأدب.
سئل الحسن البصري عن رجل حسن الأدب فقال للسائل:
لقد سألت عن رجل كأن الملائكة أدبته، وكأن الأنبياء ربته. إن أمر بشيء كان ألزم الناس له، وإنها عن شيء كان أترك الناس له. ما رأيت ظاهرا أشبه بباطن منه، ولا باطنا أشبه بظاهر منه.
وأنشد حسان بن ثابت في مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم:
وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.
طلب أحد علماء جبل عامل من مسؤول أيام الانتداب حاجة يقضيها له، فساومه على مواقفه وقناعاته، فما كان من هذا العالم الجليل إلا التخلي عن حاجته والرفض المطلق للمساومة، وكتب إليه:
أخطأت في طلبي، وأخطأ في ردي علي يدي بغير يدي، فلأجعلن عقوبة أبدا ألا أمد يدي إلى أحد، فتكون أول زلة سلفت مني وآخرها إلى الأبد. السيادة.
سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هو السيد، فقال:
من رزقه الله مالا فبذل معروفه وكف أذاه فذلك السيد.
قيل لقيس ابن عاصم:
بما ست قومك؟
لم أخاصم أحدا إلا تركت للصلح موضعا.
وقيل الرجال ثلاثة: سابق ولاحق وماحق. فالسابق الذي سبق فضله، واللاحق الذي لحق بأبيه، والماحق الذي محق شرف آبائه. نظر أفلاطون إلى رجل جاهل معجب بنفسه فقال:
وددت أني مثلك في ظنك، وأن أعدائي مثلك في الحقيقة.
في الفطنة.
أوتي عبد الملك بن مروان برجل كان مع بعض من خرج عليه فقال:
اضربوا عنقه.
يا أمير المؤمنين، ما كان هذا جزائي منك؟
وما جزاؤك؟
والله ما خرجت مع فلان إلا بالنظر لك، وذلك أني رجل مشؤوم، ما كنت مع رجل قط إلا غلب وهزم. وقد بان لك صحة ما ادعيت، وكنت لك خيرا من 100,000 معك.
حسنا، أخلو سبيله.
دعا بعض الظرفاء قوما، فجاءوا ومعهم طفيلي، ففطن الرجل به وأراد أن يعلمهم أنه قد فطن، فقال:
ما أدري لمن أشكر، لكم أن دعوتكم فجئتم، أو لهذا الذي تجشم من غير أن دعوته؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 25 من رجب الأصب عام 1442 هجري قمري، والمصادف للتاسع عشر من شهر إسفند عام 1399 هجري شمسي، والموافق للتاسع من أذار مارس عام 2021 ميلادي. بداية تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى استشهاد جده الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام حفيد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذا المصاب الجلل. ففي 25 من رجب المرجب عام 183 للهجرة استشهد الإمام الكاظم موسى بن جعفر عليه السلام، وقد ولد الإمام الكاظم عام 128 للهجرة في منطقة الأبواء الواقعة بين مكة والمدينة، وتتلمذ على يد والده الإمام جعفر الصادق عليه السلام حتى بلغ 20 من العمر، فتلقى منه دروسا عظيمة في الإيمان والتقوى والشجاعة والفصاحة والعدل. وبعد استشهاد والده الإمام الصادق عليه السلام، تولى الإمام الكاظم مسؤولية إمامة وزعامة الأمة الإسلامية لمدة 35 عاما، وفي هذه المرحلة تحمل الآلام والضغوط والمشقات من بني العباس، فازدهرت في فترة حياته النهضة العلمية للمسلمين، وتوسعت العلاقات والارتباطات مع سائر المناطق والأديان الإلهية. وإلى جانب نشره للعلوم الدينية، كان الإمام الكاظم عليه السلام يولي أهمية بالغة بحل مشاكل المسلمين والفقراء في المجتمع، وبسبب وقوفه بوجه الحكام المتجبرين من بني العباس، قام النظام العباسي باعتقاله وزجه في السجن، ولم يثني السجن الإمام الكاظم عن رسالته، وكان على تواصل مستمر مع أبناء المجتمع لحل قضاياهم ومشاكلهم، حتى اشتاط الملعون هارون الرشيد العباسي غيظا وخطط لاغتياله وإخماد صوته، فدس السم إليه في طعامه ليستشهد عليه السلام في مثل هذا اليوم. في 9 من أذار مارس عام 1454 ميلادي ولد المستكشف والبحار الإيطالي أمريكو فيسباس، وكان فيسباس مولعا بالسفر على البواخر منذ صباه، وقد اشتغل بحارا على ظهر إحدى السفن التجارية، ثم تدرج لقيادة السفن البحرية، وقد وصل إلى الأراضي الأمريكية التي كانت غير معروفة آنذاك 4 مرات، واشتق اسم أمريكا من اسمه أمريكو، ما يعني أنه كان المكتشف الأول للقارة الأمريكية. وبعد وفاته عام 1512 قام عالم الجغرافيا الألماني مولر بنشر خواطر فيسباس في كتاب اقترح فيه إطلاق اسم أمريكا على اسم المستكشف أمريكو فيسباس. وأخيرا وفي 9 من أذار مارس عام 1992 ميلادي هلك رئيس الوزراء الصهيوني وزعيم حزب الليكود اليميني المتطرف الإرهابي مناحيم بيغن، وقد ولد بيغن في روسيا عام 1913، وكان والده من الصهاينة المتطرفين، وهو ما ترك آثارا على شخصيته المعقدة وطريقة تفكره العنصري، إذ قام وهو في 12 من عمره بتشكيل جماعة الشباب الصهيوني، وبعد مهاجرته إلى الأراضي الفلسطينية انتخب عام 1942 زعيما لمنظمة الأراغون الصهيونية الإرهابية التي كان لها دور كبير في تشكيل العصابات الصهيونية لمهاجمة القرى الفلسطينية ليلا وإحراق منازلها وتفجيرها لتصفية الشعب الفلسطيني وزرع الرعب في قلوب أبنائه بغية طردهم من أرضهم ووطنهم. وقد ولغ بيغن في الجريمة بدرجة بحيث أن الإرهابي الكبير ديفيد بن غوريون أحد كبار زعماء الصهاينة وصفه بأنه هتلر الزمان الحقيقي. وفي عام 1977 انتخب الإرهابي بيغن رئيسا للوزراء في الكيان الصهيوني، وبعد المجازر الدموية التي ارتكبها الصهاينة في مخيمات صبرا وشاتيلا بلبنان عام 1982، والتي حصلت بأوامر شخصية من بيغن، اضطر الأخير إلى تقديم استقالته، ولم تمضي أشهر على ذلك التاريخ حتى أصيب بيغن بمرض الماليخوليا الخطير، والذي هلك على أثره في مثل هذا اليوم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ، شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الاغتيال الماكر، برنامج خاص في ذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى شهادة الإمام موسى الكاظم عليه السلام، الذي كابد الآلام في سجون طاغية بني العباس هارون حتى قضى مسموما شهيدا، غريبا عن بلاده، بعيدا عن أهله وعياله. كان ذلك إخوتنا الأكارم بعد أن قدم هارون العباسي إلى المدينة، فقبض عليه عند رأس النبي صلى الله عليه وآله وهو قائم يصلي، فقطع هارون عليه صلاته وحمله وهو عليه السلام يقول: إليك أشكو يا رسول الله ما ألقى. فضج الناس بالبكاء عليه، إلا أن هارون شتم الإمام وجفاه وقيده وحمله في خفاء على أحد هودجين، سيره فيه إلى البصرة موهما الناس، فلم يعلموا في أي الهودجين حمل ونفي عن وطنه ليلى. ثم دفعه هارون الرشيد إلى عيسى بن جعفر ليودعه السجن هناك ويقفل عليه بابا لم يفتح لأحد. كان ذلك إلى سنة. ثم كتب عيسى إلى الرشيد أن خذه مني، وإلا خليت سبيله، فقد اجتهدت في أن أجد عليه حجة فما قدرت على ذلك. وحمل الإمام الكاظم عليه السلام من سجن البصرة إلى بغداد، حيث حبس عند الفضل بن الربيع، فبقي مدة طويلة. وأراده هارون على شيء من التنازل الذليل فأبى الإمام عليه السلام، فكتب هارون بتسليمه إلى الفضل بن يحيى فتسلمه. فلما جعله الفضل في شيء من الساعة أمر به هارون، فجرد الفضل وضرب بين يديه 100 صوت. ونقل الإمام عليه السلام إلى سجن السندي بن شاهك، فلم يزل الإمام سلام الله عليه ينقل من سجن إلى آخر حتى انتهى إلى سجن السندي، وكان هذا غليظا عليه. وهناك وافى خادم من قبل الرشيد يسمع رأي الإمام علّه يتنازل، فقال الإمام لخادم الرشيد: قل له يا هارون، ما من يوم ضراء انقضى عني إلا انقضى عنك من السراء مثله، حتى نجتمع أنا وأنت في دار يخسر فيها المبطلون. وحاول هارون محاولات عديدة في أن يتنازل الإمام عليه السلام، فخابت محاولاته وباءت بالفشل. وكان منها أن قال ليحيى بن خالد البرمكي: انطلق إلى موسى وأطلق عنه الحديد، وأبلغه عني السلام، وقل له: يقول لك ابن عمك أنه قد سبق مني فيك يمين أني لا أخليك، أي من السجن، حتى تقر لي بالإساءة وتسألني العفو عما سلف منك، وليس عليك في إقرارك عار ولا في مسألتك إياي منقصة. وأبلغ يحيى البرمكي رسالة هارون الشفهية إلى الإمام الكاظم عليه السلام، فكان جواب الإمام هكذا: أنا ميت، وإنما بقي من أجلي أسبوع. فما كان من هارون إلا أن بعث يحيى بن خالد إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام برطب وريحان مسمومين. وبعيد إقدام السندي على جريمته العظمى، حاول تضليل الناس، فأحضر القضاة وأخرج الإمام الكاظم إليهم، وقال إن الناس يقولون إن أبا الحسن موسى في ضنك وضر، وها هو ذا لا علة به ولا مرض ولا ضر. فالتفت عليه السلام فقال لهم: اشهدوا علي أني مقتول بالسم منذ 3 أيام، اشهدوا أني صحيح الظاهر لكني مسموم، وسأحمر في آخر هذا اليوم حمرة شديدة منكرة، وأصفر غدا صفرة شديدة، وأبيض بعد غد، وأمضي إلى رحمة الله ورضوانه. إخوتنا العزة الأماجد، ذكر الفتال النيسابوري في روضة الواعظين أن الإمام موسى الكاظم عليه السلام قضى شهيدا مسموما ببغداد في حبس السندي بن شاهك في 25 من رجب 83، وقد أخرج الإمام عليه السلام من السجن بعد شهادته محمولا على نعش، ونودي عليه: هذا إمام الرافضة فاعرفوه. ثم أوتي به ووضع على جسر بغداد، وصاح خدمة السلطة: قد مات حتف أنفه، ألا فانظروا إليه. ثم أمروا الفقهاء والوجهاء أن يكتبوا شهادتهم ألا أثر به من جراحة ولا خنق، فكتبوا. وروي أن السوق الذي وضع فيه النعش الشريف سمي سوق الرياحين، وبني على الموضع بناء وجعل عليه باب لئلا يطأه الناس بأقدامهم، بل يتبركون به وبزيارته. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
باب الحوائج باب العود كبت فينا معنى الوجود، سجين كطيب حسين عظيم.
خلصت عمرك سيدي بالآلام، وابدا فلا مليت، وبكم سجن خلوك ذول الظلال، وانت اللي ذي حبيت تعبد ربك طول هذه الأيام، وبدعوتك ضويت عد سوي سر عوني بطريقك الأوهام، وانت العادل زرعت فاق صبرك والصمود، ثبت فينا معنى الوجود. أمين كريم حزين عظيم.
باب الحوائج باب
وسنينك، وبمن قضي تيامك بين العباد وبين نصر دينك، والشاهد وظلامك الله الجليل قدرته ويا عينك أصول الإسلام. هبت محمد صارت بتكوينك وذل العدو قدامك. أنت الذي نلت الخلود ثبت فينا معنى الوجود. حنين حليم حزين عظيم.
باب الحوائج باب العروض ثبت فينا معنى الوجود. سجين كظيم حزين عظيم.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولازلنا معا ننهل من معاني فقرات دعاء السمات الشريف، ولا يزال الكلام حول القسم الثاني بعد العشرين من هذا الدعاء، والذي تتقدمه هذه الكلمات: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك. ونريد في هذا اللقاء أن نقف عند تفسير آخر لفقرات هذا القسم، والذي يستحق منا هذا التفسير الجديد أن نقف عنده. فلو أردنا أن نتصور أن هذه المعاني التي يقسم بها الداعي، كما ينقل أحد العلماء يقول: لو أردنا أن نفترض أن نتصور أن هذه المعاني قد تجلت قد ظهرت في العالم الخارجي، في عالم الظهور، في عالم الدنيا، هذا التصور لهذه المعاني هو الذي يمكننا معه أن نتصور هذه الحالات المختلفة التي تخبرنا عنها الفقرات التي تلت القسم الثاني بعد العشرين من هذا الدعاء الشريف. فعندما نتصور أن العلم والجلال والكبرياء والعزة والجبروت، هذه المعاني قد تجلت وظهرت للإنسان ولإدراك الإنسان أو لإدراك الموجودات التي ذكرتها الفقرات، فإن الحالات التي سوف تعيش بها هذه المذكورات هي التي تخبر عنها الفقرات التي تلت القسم، أي أن الأرض لا تستقل، أي لا تتحمل هذه المعاني لو ظهرت لو تجلت. ومعنى عدم التحمل أي أنها تتمزق تتفتت، يثقل عليها أن تتحمل هذه المعاني. ومن هنا نفهم القول بالفرق بين عالم الدنيا، عالمنا هذا العالم الذي نعيش فيه يسمى عالم الدنيا، والدنيا الدني الواطئ بالقياس إلى العوالم العلوية الأخرى. الفرق بينه وبين تلك العوالم الأخرى التي يعبر عنها بالعوالم العلوية، فإنما الفرق الذي يمكن أن نجده بين عالم الدنيا وتلك العوالم هو الذي يؤدي على هذا الفرض الذي افترضناه، أنه لو تجلت وظهرت هذه المعاني في عالمنا لما أمكنه، أو لحدث أو لحدثت الحالات التي تخبرنا عنها هذه الفقرات. فالفرق بين عالم الدنيا والعوالم الأخرى في واحدة من معانيها إنما يكون في الطاقة، في التحمل في هذا العالم. هنالك طاقة يعجز عنها أو تعجز هذه الطاقة عن تحمل المعاني أو الحقائق التي تكون في العوالم الأخرى، في العوالم المقدسة. عالم الدنيا عالم الحس، الذي يصح أن يقال أن معنى الدنيا سجن المؤمن، هذا الحديث معروف أن الدنيا سجن المؤمن. كيف يمكن أن نفهم أن الدنيا تكون سجن المؤمن؟ يمكن أن يقال أو تفسير هذا المعنى أنما يكون بالقيد أو الظرف البدني الذي توضع فيه حقيقة الإنسان، جوهر الإنسان، روح الإنسان، ونفخت فيه من روحي، والتي هي من عوالم أخرى، فتحدث هذه الملازمة. عظمة الخلقة، عظمة خلقة الله سبحانه وتعالى إنما تكون بإيجاد هذه الملازمة بين شيء، بين جوهر من عوالم علوية وبين موجود من عوالم حسية بدنية. المهم هذه الملازمة هي التي تفرض التقييد على الروح، ولا تتحرر الروح من التقييد إلا بالارتقاء إلى عالم الآخرة. هذا التقييد هو الذي يفرض طاقة معينة من التحمل. عندما نريد أن نحمل على الإنسان أو على الموجودات في عالم الدنيا معاني من عوالم أخرى، هذا عالم الطبيعة، عالمنا الذي نعيش فيه، عالم له قوانينه الخاصة به والتي هي أقل بمستوى كثير من تلك العوالم العلوية. فلو ظهرت لها حقائق من تلك العوالم بشكل صريح ومتجلي وواضح فإنها لا تطيقها ولا تتحملها. إذن التحمل هو واحدة من المعاني التي نفسر بها أو نفرق بها بين عالم الدنيا وعالم العوالم العلوية، أن الطاقة التحمل تلك الحقائق في عالمنا إنما هو محدود ولا يسع إلى أن يصل إلى مستوى أن يتحمل الحقائق العالية التي تأتي من عالم آخر. لذا عدم استقلال الأرض أي عدم تحملها، يعني لاحظ لم تستقل لها الأرض، هذا عدم الاستقلال، عدم التحمل، لأنها حقائق أرقى بكثير من يتحملها هذا المخلوق في عالم الدنيا، فهي لا تطيق عظمة المعاني من العوالم العلوية. فحقائق معاني هذه الكلمات العلم والجلال والكبرياء والعزة والجبروت التي يقسم بها الداعي، عندما نفترض أن يكون لها الظهور، سوف يجعل الأرض في حالة تعجز عن تحملها. وهذا المعنى كذلك بالنسبة للسماوات، فإنها تنخفض. معنى الانخفاض أيضا فيه معنى عدم التحمل، وخصوصا إذا عرفنا وعلمنا، وهذا من البديهي، أن السماوات إنما مكانها الطبيعي إنما هو في العلو، سما على. فعندما تظهر هذه المعاني، معنى العظمة الإلهية، الجبروت، الجلال، الجمال الإلهي، العلم الإلهي، عندما يبدو بصوره النورانية الحقيقية، فإن السماوات التي هي ضمن عالم الظهور، ضمن عالم الدنيا، لا تطيق أن تبقى في مكانها عندما تتجلى هذه المعاني، لذا هي تنخفض، لأنها أيضا تعيش حالة عدم التحمل الذي يصيبها كموجود له طاقة وله إمكانية وله قابلية يمكن أن يتواجه بها مع الحقائق الإلهية. لذا الحالات التي تخبرنا عنها الفقرات التي في هذا القسام إنما لكي تبين هذا المعنى، على افتراض أن تظهر وتتجلى هذه المعاني فإنها أي الأرض أو السماوات لا تتحمل هذه المعاني الحقة، تلك المعاني العظيمة للجلال الإلهي والجمال الإلهي.